قال رحمه الله تعالى وإياه: الأمر، والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وصيغته افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الند أو الإباحة. الأمر، الباب حقيقة هو أول باب في الكلام على أصول الفقه، كل ما مضى يبقى هو مقدمات. علم أصول الفقه الحقيقي هو يبدأ من هذا الباب. الأمر، ما هو الأمر؟ قال: الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. هذا هو تعريف الأمر عند الشيخ. قال: الأمر استدعاء، الاستدعاء هو طلب. قال: الفعل، الاستدعاء طلب الفعل يخرج النهي، النهي استدعاء الترك، فالأمر طلب والنهي ترك. استدعاء الفعل يقول بالقول بالتلفظ، النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا، وأيضا ربنا عز وجل يأمرنا بالقول، فحينما قال بالقول يقصد بالتلفظ، يعني يأتي نص من الشارع فيه أمر افعلوا هكذا، سواء كان من الكتاب أو من السنة. وحينما قال بالقول عندنا قول، وعندنا إشارة، وعندنا كتابة. حينما قال الشيخ استدعاء الفعل بالقول أخرج الإشارة والكتابة. مثلا في حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه في قصة مقاضاته لابن أبي حدرد، فارتفعت أصواتهما في المسجد، يقول كعب: فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن سجف غرفته فأشار إلي عن الشطر، قلت: قد فعلت يا رسول الله. الحديث في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشار إلى كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أن يحط من الدين الشطر، أي النصف، ففهم سعد رضي الله تعالى عنه هذا الأمر وقال: قد فعلت يا رسول الله. ما تقدم قول، إنما هي إشارة، وقال: قد فعلت، يعني امتثلت ما طلبت مني. فالإشارة حقيقة تدل على الطلب، لكنهم يقولون الإشارة ليست هي أمر بذاتها، الإشارة ليست هي أمر بذاتها، إنما هي تدل على الأمر. يقول الأمر لا بد أن يكون فيه لفظ، أما إذا لم يكن فيه لفظ فلا يسمى أمرا، لكن قد يدل على الطلب وإن لم يكن فيه لفظ الكلام. حديث أبي سفيان رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قبل إسلامه، حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم خطاب قال: من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن لم تفعل فإن عليك إثم الفارسيين. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم كتب له كتابة، قال: أسلم تسلم، هذا أمر. على كلام من هذا لا يسمى أمرا في الاصطلاح، يدل على الأمر لكنه لا يسمى أمرا في اصطلاح الأصوليين. فالأمر عندهم لا بد أن يكون بالقول، فيخرجون الإشارة والكتابة، لكنهم لا يختلفون في مسألة أن الإشارة قد تفيد الأمر، وكذلك الكتابة قد تفيد الأمر. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف كان يبلغ دين الله عز وجل تارة بالقول وتارة بالكتابة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ممن هو دونه، قال ممن أي من الذي هو دونه، يعني يكون الأمر للذي هو دون، يعني أقل. إذا كان الأمر من الأعلى هذا يسمى أمر، أو إذا كان الطلب من الأعلى يسمى أمر، وإذا كان من المساوي يعني من القرين هذا يسمى التماسا. لما تقول لزميلك افعل كذا هذا لا يسمى أمر، يسمى التماس. وإذا كان من الأدنى هذا يسمى دعاء، إذا كان من الأدنى إلى الأعلى يسمى دعاء، وإذا كان من الأعلى إلى الأدنى هذا يسمى أمر. فهو يقول الأمر يكون ممن هو دونه، في قول ربنا تبارك وتعالى واغفر لنا وارحمنا، هذا على لساننا نقول واغفر لنا وارحمنا. اغفر لفظ الأمر والإعراب نقول أمر، وارحمنا أيضا ارحمنا صيغة أمر، لكن تأدبا مع الخالق تبارك وتعالى لا نقول أمر نقول دعاء. إذن لما نخاطب ربنا تبارك وتعالى صيغة الفعل افعل، صيغة الفعل افعل، هذه لا نسميها أمرا نسميها دعاء. لماذا؟ لأنها من الأدنى إلى الأعلى. كذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما يخاطبون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطابهم لا يسمى أمرا. مثلا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في 70,000 الذين يدخلون الجنة، قال عكاشة يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فدع الله، في رواية قال فأنت منهم، قال الآخر ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقت بها عكاشة. كلمة ادعو الله هذا فعل أمر صيغته افعل، لكن لا نقول هذا من باب الأمر ولا نقول هذا واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك دعا لعكاشة ولم يدعو للشخص الآخر. كذلك قصة المرأة التي في الصحيحين السوداء التي قالت يا رسول الله هذه ابن عباس إني امرأة أسرع فادعو الله أن يشفيني، قال إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت لك الجنة، قالت أصبر ادعو الله ألا تكشف، فدعا لها. فالأمر لا بد أن يكون من الأعلى إلى الأدنى، هو الذي يكون واجبا. ممن هو دونه بعض أهل العلم يقول على سبيل الاستعلاء، يعبر بدل لفظة ممن هو دونه يقول على سبيل الاستعلاء. إذا قلت على سبيل الاستعلاء هي بمعنى ممن هو دونه، لأن على سبيل الاستعلاء يكون الأمر على سبيل الاستعلاء من الأعلى إلى الأدنى. قال على سبيل الوجوب، يكون الأمر على سبيل الوجوب يكون واجبا. الأصل فيه كما سيذكر الشيخ عنه الوجوب، هذا الأصل فيه إلا إذا دل الدليل على أن الأمر ليس الوجوب. هذا هو تعريف الشيخ للأمر. بعضهم يقول الأمر استدعاء الفعل على سبيل الاستعلاء، استدعاء الفعل على سبيل الاستعلاء. حينما يقول استدعاء الفعل أخرج كلمة بالقول، ماذا ما يذكر القول حتى تدخل الإشارة والكتابة، استدعاء الفعل على سبيل الاستعلاء. وحينما قال استدعاء الفعل، الفعل تارة يكون قولا وتارة يكون فعلا، لا الاستدعاء الفعل يطلب الفعل تارة يكون فعل بالجوارح وتارة يكون باللسان وتارة يكون مشترك. مثلا وأقيم الصلاة، وأقيم الصلاة هذا فعل، الصلاة فيها أقوال وفيها أفعال، لكن وآتوا الزكاة، الزكاة فعل فقط. قولوا التحيات في حديث ابن مسعود الصحيح، قولوا التحيات لله، التحيات قول فقط. إذن حينما قال استدعاء الفعل قد يكون فعلا وقد يكون قولا وقد يجمع بين الأمرين بين الفعل وبين القول. ثم قال وصيغته، يعني صيغة الأمر، ما هي الصيغة التي تدل على أن هذا أمر؟ قال صيغته افعل، حينما قال افعل هذه صيغة من صيغ الأمر كما سأشير إليه إن شاء الله. وحينما قال افعل الأمر لا يتعلق بالمفرد افعل افعلوا افعل، لكن أصل كلمة افعل وكلمة افعل هذا فعل أمر، كما في قول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. عندنا عدة صيغ افعل لكنها بواو الجماعة، فاغسلوا هذا صيغة أمر، وامسحوا برؤوسكم فتطهروا فتيمموا، هذه كلها صيغات افعل وهي تدل على الوجوب. ايضا اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل، اقم هذه صيغه افعل اقم للمفرد، واقيم الصلاه واتوا الزكاه صيغه افعل للجمع، اقيموا افعلوا اتوا ايضا افعلوا. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في المسيء صلاته، تعلم الحديث الصحيحين، استقبل القبلة فكبه ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تعتدل جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها حتى تقضيها. كم عندنا من أمر، عندنا عدة أوامر. استقبل القبلة هذا افعل، كبر، اقرأ، اركع، ارفع، اسجد، ارفع، اسجد، افعل ذلك في صلاتك كلها. إذن هذه كلها أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم وهي أيضا على سبيل الوجوب. أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، كتب عليكم، هذه تدل على الأمر أليس كذلك الوجوب، لكن صيغة أخرى سأشير إليها إن شاء الله، فحجوا هذا أمر صيغته افعل، فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم علينا الحج بقوله فحجوا وصيغته افعل. هل هناك صيغ أخرى غير افعل؟ نعم، من ذلك كما ذكرت قبل قليل عليك، كلمة على، على تدل على الوجوب، عليكم، ولله على الناس حج البيت، على الناس حج البيت يستدل بها على الوجوب الحج، هذه صيغة أمر على تدل على الوجوب. حديث عمران رضي الله تعالى عنه في البخاري في قصة الذي اعتزل، قال النبي صلى الله عليه وسلم له عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد، وهذا يدل على الوجوب، يعني عليك بالصعيد كقول ربنا تبارك وتعالى فتيمموا، لكن فتيمموا هذه صيغة افعل، وعليك صيغة أمر لكنها بلفظ أو صيغة على. أيضا يأتي الأمر بلفظ الأمر، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، ما حكم أداء الأمانات؟ واجب. ما الدليل على الوجوب؟ يأمركم، إن الله يأمركم، فكلمة يأمركم أيضا تدل على الأمر بلفظة كلمة يأمركم، فيأمرنا بأداء الأمانات ويأمرنا أيضا بالعدل إذا حكمنا بين الناس. في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في قصة وفد عبد القيس، والحديث طويل في قصة، قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، آمركم بالإيمان بالله وحده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال آمركم، ثم قال آمركم بالإيمان بالله وحده، إذن آمركم أيضا صيغة من صيغ الوجوب. أيضا من صيغ الوجوب لفظ لام الأمر، يعني عندنا فعل مضارع لكن تدخل عليه لام الأمر، ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ثم ليقضوا تفتهم، أصلها يقضوا ثم دخلت عليها اللام، هذه نسميها لام الأمر فدلت على الوجوب، ثم ليقضوا تفتهم هذا يتعلق بحلق الشعر ونحوه، وليوفوا كلمة يوفوا دخلت عليها لام الأمر وحكم الوفاء بالنذر واجب، وليطوفوا بالبيت العتيق هذه تتعلق بطواف الإفاضة، طواف الإفاضة واجب. كيف عرفنا الوجوب؟ من صيغة لام الأمر الداخلة على الفعل المضارع. لينفق ذو سعة من سعته، لينفق هذه لام الأمر فدلت على الوجوب. من صيغ الأمر كتب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فكتب تدل على الوجوب، كتب عليكم القصاص في القتلى كتب تدل على الوجوب، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت تدل على الوجوب إلا أنه نسخ الوجوب. مر بنا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان في كل شيء، كتب أي أوجب، أيضا من صيغ الوجوب فرض، في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في قصة إرسال معاذ قال فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياهم فترد على فقرائهم. قال افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، هذه افترض تدل على الوجوب، وجوب الصلاة. افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياهم فترد على فقرائهم، تدل على فرض الزكاة، وجوب الزكاة. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا في الصحيحين فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فرض يعني أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، إذن كلمة فرض أيضا تأتي وتدل على الوجوب. من الصيغ الكثيرة التي ترد في القرآن صيغة الخبر ويراد به الأمر، والمقصود بالخبر كما مر بنا ما يحتمل الصدق والكذب، أما الأمر الأصل أنه لا يحتمل الصدق والكذب، تقول افعل، صيغة افعل لا تحتمل الصدق والكذب، لكن أحيانا وهذا كثير سواء كان في القرآن أو في السنة يأتي الخبر ويراد به الأمر، مثلا قول ربنا تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. لو أردنا ننظر إلى اللفظ قلنا هذه خبر، بعض المطلقات يتربصن وبعضهن لا يتربصن، أليس كذلك؟ في غير كلام ربنا تبارك وتعالى لو قال شخص هذه اللفظة نقول هذه خبر تحتمل الصدق والكذب، لكن في كلام ربنا عز وجل كما مر بنا ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، لكن هل المقصود أن ربنا تبارك وتعالى يخبرنا أو يأمرنا؟ يأمرنا، هذا خبر ويراد به الأمر، والمطلقات يتربصن أي ليتربصن بأنفسهن 3 قروء. قول ربنا تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يخبر الله عز وجل أن الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا خبر لكن المقصود به الأمر وليس مجرد الخبر المحض. أيضا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أنس لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، هذا أنس في صحيح البخاري، لا يخرج هنا لا نافية وليست ناهية، رفعنا فعل المضارع يخرج، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة لا يخرج فيها بهيمة كبيرة ولا معيبة، هذا خبر، لكن هل المقصود حقيقة الخبر أو المقصود بالخبر الأمر؟ الأمر، إذن يقال هذا خبر ويراد به الأمر. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتطهر، لا يقبل، هذا خبر، هل المقصود به الخبر المحض؟ لا، إنما هو المقصود به الأمر بالطهارة، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، حديث ابن عمر في الصحيح، حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، عبادة في الصحيح لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هل مقصود الخبر؟ لا، المقصود الأمر بقراءة الفاتحة في الصلاة، فهو خبر بمعنى الأمر. لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل، أرد عن جمع الصحابة من حفصة رضي الله تعالى، هل هذا خبر ولا الأمر بالنية؟ هذا أمر بالنية، فأيضا يأتي الخبر أحيانا ويراد به الإنشاء، خطأ يراد به الإنشاء. وجل معاملات الناس من هذا الباب، بعت اشتريت رهنت وكلت، هذه أخبار أليس كذلك؟ تحتمل الصدق والكذب، لكن هل يقصد الناس بها الخبر؟ لا، يقصد الإنشاء، يقول بعت عليك بكذا، اشتريت منك بكذا، وكلتك على كذا، رهنتك كذا، أعرتك كذا، يخاطب الشخص. إذا كان يريد إنشاء عقد، هذه اللفظة لفظة خبر، لكن يقصد بها الإنشاء وليس الخبر، فأنشاء البيع، أنشاء الوكالة، أنشاء العارية، أنشاء الرهن. إذن جل عقود الناس هي من هذا الباب، أي من باب الخبر ويقصد به الإنشاء، إنشاء العقد. قال وصيغته افعل، وهي عند الإطلاق، يعني يقول إذا أتت مطلقة والتجرد عن القرينة تحمل عليه، تحمل عليه أي على الوجوب. إذن الضمير عليه أي الوجوب، لأن تقدم كلام على الوجوب. الشيخ رحمه الله تعالى وهي يقول صيغة افعل إذا أطلقت يعني ولم تقيد، والتجرد من القرينة، إذا لم يوجد قرينة فالأصل وجوب، كالنصوص التي ذكرتها قبل قليل. فالأصل فيما ذكرته قبل قليل أن الأمر للوجوب، سواء كان بلفظ افعل أو بلفظ على أو بلفظ كتب أو بلفظ الأمر أو دخلت عليه لام الأمر أو بلفظ فرض. إذن هذا الأصل، لكن أحيانا توجد قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أو إلى الإباحة. أما القرينة التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، أحيانا تكون القرينة في نفس السياق النص الشرعي، مثلا حديث عبد المغفل رواية البخاري صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء كراهة أن يتخذها الناس سنة. حينما قال صلوا قبل المغرب، لو لم يقل لمن شاء قد ينازع في الوجوب، هل هي على سبيل الوجوب أو على سبيل، لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن شاء نقطع أنها على سبيل الاستحباب. هذه رواية البخاري أو إحدى روايات البخاري قال صلوا، في رواية البخاري ومسلم أيضا قال بين كل آذانين صلاة، هذا يكون خبر ويراد به الأمر. قال في الثالثة لمن شاء كراهة أن يتخذها الناس سنة. إذن أحيانا يكون النص فيه ذكر أن الأمر ليس على سبيل الوجوب، يعني ينص في الدليل الشرعي على أن الأمر ليس الوجوب، هل الأمر ظاهر؟ مثلا حديث جابر بن مسمر رضي الله تعالى في مسلم مر بنا أكثر مرة، حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، حينما قال إن شئت يدل أن الأمر على ليس على سبيل الوجوب. في الإبل قال توضأ لحوم الإبل ولم يذكر المشيئة، دل على أن الوضوء من لحوم الإبل على سبيل الوجوب، والوضوء من لحوم الغنم على سبيل الند والاستحباب، لأنه علقه بالمشيئة دون الوضوء من لحوم الإبل. وأحيانا يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا أمر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا بفعله أن هذا الأمر ليس على سبيل الوجوب. نحن نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الصحيح في هذه المسألة أن نجعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هي قرينة تصرف الأمر من الوجوب، ولا نقول بالخصوصية إلا إذا دل دليل على الخصوصية. وقول ذلك لأن بعض العلم يقول إذا ورد أمر وفعل النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فهو يبقى على الوجوب، وفعله صلى الله عليه وسلم يدل على خصوصيته دون بقية الأمة، نقول ليس بصحيح. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا الأصل مثلا. وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا هذه صيغة افعل، فيها الأمر بالإشهاد على البيع. النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد، أقر أصحابه رضي الله تعالى عنهم على البيع من غير إشهاد، فهذا يدل على أن الإشهاد على سبيل هم طبعا لا يقولون في مثل هذا المثال لا يقولون على سبيل الند والاستحباب، يقولون الأمر للإرشاد. معنى الإرشاد عندهم يكون إذا كانت من الأمور التعبدية نقول الاستحباب، وإذا كانت لا من أمور المعاملات التي تتعلق بدنيا الناس يقول هذا الأمر للإرشاد يعني للإباحة، فيفرقون بين الإرشاد وبين الاستحباب، الإرشاد في الأمور الدنيوية، أما الند والاستحباب يرونه في الأمور التعبدية. جاء جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا صلاة إلا بوضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا صلاة إلا بوضوء، هذا خبر كما مر من قبل قليل، وعرفنا أنه لا تقبل الصلاة إذا لم يتوضأ الشخص فيها وهذا محل إجماع، لكن قال ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، اسم الله يعني ولا وضوء لمن لم يقل بسم الله. وهذا الحديث استدل به من يرى أن البسملة على سبيل الوجوب، قال لأن هذا خبر ويراد به الأمر، يقال هذا خبر ويراد به الندب، يقول ما الصارف؟ الأصل هو الوجوب، إذا ما الصارف؟ نقول الصارف كلام ربنا وفعل صلى الله عليه وسلم، أما كلام ربنا تبارك وتعالى فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ما ذكر إلا غسل الوجه، هذا يدل على أن البسملة ليست واجبة. كل من نقل لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كعثمان عبد الله بن زيد وعلي رضي الله تعالى وابن عباس وغيرهم لم يذكروا لنا البسملة، إنما ذكروا غسل الكفين أول ما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، قوله ولا وضوء أي ولا وضوء كامل، فالنفي هنا نفي كمال، فالأمر بالبسملة اللي يفهم من ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه هذا يحمل على الندب للقرينة التي دلت من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا قد تكون القرينة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ورواته ثقات عند الإمام أحمد وغيره، واللي أرى أنه ثابت إن شاء الله، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، فليغتسل هذه لام الأمر فعل مضارع دخلت عليه الأمر فليغتسل فليتوضأ، لكن نقول هذا الأمر على سبيل الندب، ما القرينة التي صرفته؟ فعل الصحابة رضي الله تعالى عنه. كيف؟ ابن عباس رضي الله تعالى عنه روى عنه البيهقي بإسناد حسن قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إنما ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. عند الدارقطني بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال كنا نغسل الموتى فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، هذا يدل أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهموا أن الأمر بالاغتسال والوضوء ليس على سبيل الوجوب إنما هو على سبيل الندب والاستحباب، والصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أعلم الناس بمراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن قد تكون من القرائن التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أيضا من القرائن الإجماع، أحيانا يقوم الإجماع على أن الأمر ليس على سبيل الوجوب. هناك حديثان مشهوران، حديث مالك بن حوير رضي الله تعالى عنه، تعلم حديث صحيح البخاري صلوا كما رأيتموني أصلي، حديث لتأخذوا عني مناسككم في مسلم من حديث جابر صلوا كما رأيتموني أصلي، لو أخذنا بقوله صلوا قلنا كلمة صلوا صيغة افعل، والأصل في افعل تدل على لتأخذوا، تأخذوا فعل مضارع دخلت عليه لام الأمر يدل على الوجوب على قاعدة ذكرتها قبل قليل، لكن أهل العلم مجمعون على أنه لا يجب العمل بظاهر هذين الحديثين، بمعنى لم يقل أحد من أهل العلم أن الشخص يجب عليه أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، فمثلا لا يجب عليه أن يرفع يديه حال التكبير، لا يجب عليه مثلا أن يجافي بين عبوديه، كذلك لتأخذوا عني مناسككم. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا تنقل بين المشاعر راكبا، وطاف في بعض طوافه وسعى راكبا، أيضا حج صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأهل العلم مجمعون على جواز الحج والتنقل بالمشاعر ماشيا وراكبا، إنما اختلفوا في الفضيلة فقط. إذا قوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم يقال هذا الأمر الأصل فيه أنه للاستحباب، أصل الأمر، إذا دل دليل خاص على الوجوب يجب. الأمر على سبيل الندب في صلوا لا بد من دليل خاص، الأمر على سبيل الندب أيضا في لتأخذوا عني مناسككم لا بد من دليل خاص يدل على الوجوب. قال إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة. قال إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة. أحيانا يأتي الأمر أيضا ويراد به الإباحة لا يراد به الوجوب، مثل قول ربنا تبارك وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وإذا حللتم فاصطادوا، كلمة اصطادوا هذا افعل، لكنها ليست على سبيل الوجوب ولا الندب، إنما هي للإباحة. فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، في التجارة فانتشروا وابتغوا صيغة افعلوا، لكنها للإباحة وليست للندب. وهذا يرجع أيضا إلى مسألة تتعلق في الباب، وهي مسألة الأمر بعد الحظر. بعض الأصولين يرى أن الأمر بعد الحظر يكون للإباحة مطلقا، يستدل مثل ما ذكرته، وبعضهم يفصل يقول الأمر بعد الحظر يرفع الحظر فيرجع الحكم إلى ما كان عليه. الأمر بعد الحظر يرفع الحظر، يعني كأن الحظر لم يوجد، يرجع الحكم إلى ما قبل الحظر، فإن كان قبل الحظر مباح فهو مباح، وإن كان واجبا فهو واجب، وإن كان مستحبا فهو مستحب. مثلا فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، فالآن باشروهن أمر، الأمر هنا بعد حظر، فيكون على سبيل الندب. فالأصل في التمتع بالمرأة المباشرة الجماع الأصل فيه الاستحباب. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، الأصل في زيارة القبور الندب، حين قال فزوروها هذا أمر بعد حظر فيفيد الاستحباب. قول صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في قصة فاطمة حبيش في الصحيحين فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، فاغسلي عنك الدم وصلي، فاغسلي على سبيل الوجوب، وصلي على سبيل الوجوب، تنهى عن الصلاة حال الحيض، فلما زال الحيض ارتفع الحظر، رجع الحكم للأصل. ما هو الأصل؟ وجوب الصلاة، يرجع الأمر للأصل. إذن يقال الأمر بعد الحظر يرفع الحظر، ترجع المسألة إلى الأصل قبل الحظر، فكأن الحظر لم يوجد، فنرجع إلى أصل المسألة. الشيخ تلاحظون أنه جعل الحكم عام، الأصل في الأمر الوجوب إلا إذا دل دليل. بعض الأصوليين يستثني الأمر إذا كان من باب الأدب، إذا كان من باب الأدب يجعل الأصل في الأمر أنه للندب والاستحباب. إذا انتع على أحدكم فليبدأ بيمينه، وإذا خلع فليبدأ بشماله، إذا انتعل فليبدأ أمر بلبس اليمين، وإذا خلع أمر بالخلع بالشمال. هذا من باب الأدب، يرونه أنه إذا كان من باب الأدب يكون على سبيل الندب. حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنهما سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. إن نظرنا أن الأمر يتعلق بعمر رضي الله تعالى عنه فهو غير مكلف لأنه صغير، هل أشكل الأمر للند؟ لكن إذا قلنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالأمر يتعلق بالأمة وليس بعمر رضي الله تعالى عنه. فحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم سم الله، ما حكم التسمية؟ على الند. كل بيمينك هذه محل خلاف، سبق قلت لكم اللي يظهر لي والله أعلم أن الأكل باليمين على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب، وهي مسألة خلافية. وكل مما يليك أيضا هذا على سبيل الندب. ومما يدل على ذلك في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في قصة اليهودي أو الخياط الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة في الصحيحين، قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم من مما يليه، إنما أكل من جوانب القصعة، فيدل على أن الأمر للندب والسلام. إذا لو قلت والله أعلم أن الأصل في الأمر إذا أتانا أمر من باب الآداب أن نقول الأمر للاستحباب والنهي لكراهة التنزيه، ويأتي إن شاء الله في النهي زيادة بيان. حينما قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه الأمر للوجوب ثم قال منه الندب إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة، قد يفهم أن الأمر إما للوجوب أو الندب والإباحة، هكذا قد يفهم من كلام الشيخ، هذا غير مراد. بعض الأصوليين يوصل معاني الأمر وما يقتضيه إلى 26 معنى، ليس فقط يدل على الوجوب أو الندب أو الاستحباب، لا، أحيانا يدل على الإهانة، ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق أليس كذلك، هذه أمر افعل، لكن هل مقصود بها الأمر؟ لا، ليس مقصود بها الأمر، إنما مقصود بها الإهانة. أحيانا يأتي بالأمر يقصد به الامتنان، ورجعكم أقول الله فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور، فامشوا كلوا، هذا هو أمر ويقصد به الامتنان. أحيانا يكون الأمر يقصد به التهديد، اعملوا ما شئتم، اعملوا، هذا أمر لكن لا يقصد حقيقة الأمر، إنما يقصد به التهديد، يعني سوف تجازون على أعمالكم. مما مر بنا على أحد تفسير الحديث كان مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، على قول بأن المقصود بالحديث هو التهديد، اصنع ما شئت لكنك ستجازى يوم القيامة، فيكون هذا من باب التهديد على أحد ما قيل في معنى الحديث. نعم. ثم انظروا كيف، أي نعم، هذا أيضا قصير في المنظور كيف كان عاقبة الذين من قبلكم. هذه الثلاثة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى هي أهم ما يتعلق بالأمر، وأيضا أهم ما يتعلق بالحكم التكليفي اللي يتعلق بنا، لأن الكلام على الأصول على الأحكام التكليفية ثم أيضا الأحكام الوضعية.